بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 30 بين يدي شرحنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم، وهو كتاب في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى هذا الفصل الذي هو بعنوان النبوة والدعوة والعهد المكي. جعلنا هناك تمهيدا بين يدي هذا الباب، فتكلمنا عن انتشار خبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وكان عن طريق الرهبان والأحبار والكهان. الرهبان والأحبار عن طريق ما وصل إليهم في كتبهم عن خبر نبي آخر الزمان، فبدأوا ينشرون هذا، وهذا من تهيئة الله للبيئة قبل إرسال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فانتشر خبر النبي وذاع في جزيرة العرب قبل إرسال النبي عليه الصلاة والتسليم عن طريق الرهبان والأحبار بما جاءهم في كتبهم من أخبار النبي، وعن طريق الكهان، والمصدر للكهان الجن الذين كانوا يسترقون السمع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم، وذكرنا الأدلة على ذلك في الدرس الماضي. في هذا الدرس هنقف مع العهد المكي في ضلال النبوة والرسالة. يقول المصنف حفظه الله تعالى تحت مسألة بعنوان في غار حراء، في غار حراء لما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم 40، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية أو وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، حبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مكة، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه 3.75 ذراع من ذراع الحديد، فيقيم فيه شهر رمضان ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضى. وهنا لنا وقفة مع عبادة التفكر. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن التفكر عبادة من أجل العبادات، وقد بيّن ربنا تعالى في كتاب الكريم فقال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. عبادة التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمن صفات أهل الإيمان تحقيق هذا النوع من العبودية، عبادة التفكر، لأنه من المعلوم أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل يزيد وينقص، فالتفكر من أهم سبل زيادة الإيمان، عبادة التفكر من أهم وسائل زيادة الإيمان. فأنت عندما تتفكر في الكون من حولك ترى عجبا عجابا. انظر، لسه معي أخ الله يبارك فيه، كنا في سفر ونظرنا إلى الجليد المحيط بنا، ثلوج في كل مكان، فكان في لفتة كده جميلة جدا، هل سبحان الله في لحظات الجليد يكسو الأرض، لو جئنا بالبشر بإمكاناتهم العلمية وقدراتهم المادية ما استطاعوا أن يصبغوا مدينة بهذا الكيف. شوف الأرض مصبوغة إزاي في لحظات، بعد الخضار يكون البياض، إنها طلاقة القدرة. أو البشر عندهم مكونات الثلج وعندهم الماء وعندهم وعندهم، هل يستطيع البشر صباغة الأرض بهذه الكيفية؟ سبحان الله. آية بتقوم من النوم، انت كنت نايم أمس، المدينة كلها خضرة أشجار وخضرة، والله تقوم من النوم المدينة كلها بيضاء، ثلوج تكسو الأرض، الأشجار كلها بيضاء، إيه الحكاية؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لأقول أعجب من ذلك، أنتم مثلا في الزارلاند هنا ممكن على بعد 200 كيلو تجد مدينة أخرى مفيش فيها ثلوج في نفس البلد، مدينة حمراء. رحنا على المغرب يا حاج، كنت عايز أقول مدينة خضراء ورحت على مراكش على المدينة الحمراء مراكش، الله يبارك. فأنا كنت أريد أن أكون مدينة خضراء ومدينة بيضاء في نفس البلد، سبحان الله العظيم. آية شوية مطر محملين بالثلوج الثلج والبرد، دقائق معدودة كل شيء يتغير، طلاقة قدرة سبحانه. يقول لك بقى الناحية العلمية في الأمطار، دي أمطار تصاعدية ودي أمطار تضاريسية ودي مش عارف أمطار، نقول لهم يا جماعة الله يبارك فيكم، لا تنزل قطرة ماء من السماء إلى أرض الله إلا بأمر الله، وفي المكان الذي أراده الله وحدده الله وبالكمية والقدر الذي أراده الله، وما من قطرة تنزل على أرض الله من السماء إلا ومعها ملك يضعها في المكان الذي أمر بوضعها فيه. متوحد الله لا إله إلا الله. في الحديث الصحيح يحكي النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجل من الصالحين جلس يوما فسمع صوتا من سحابة، سحابة ماشية فوق منه، سمع صوت بينادي، بينادي السحابة، أيتها السحابة اسقي حديقة فلان ابن فلان. إيه الأمر العجيب ده، سحابة تؤمر أن تفرغ ماءها في حديقة بعينها. فتعجب هذا الرجل الصالح، قال أتبع هذه السحابة شوف رايحة فين، فضل ماشي ورا منها، السحابة ماشية ماشية ماشية، جاءت إلى بستان من البساتين حديقة وأفرغت ماءها على هذا البستان، أمر عجيب جدا. الرجل قال أدخل أشوف البستان هذا لمن. يقول فرأيت رجلا يجمع الماء بمسحاته ويقسمه على بستانه، والمطر نزل عنده فبدأ يوزعه بقى، يعني يعمل مجرى كده، دايما بتوع الزراعة يعملوا مجاري في أرضهم كده عشان يجمعوا فيها الماء، اسمها الشراج، ماشي كده قنوات صغيرة. فبدأ يوزع الماء، فدنا منه العبد الصالح قال يا فلان ما اسمك، انت اسمك ايه؟ قال ولماذا تسأل عن اسمي؟ قال أقص لك، سمعت صوتا في السحابة ينادي يقول لا أفرغي ماءك في حديقة فلان ابن فلان. قال أنا فلان ابن فلان، للإسم الذي سمعه في السحابة. قلت يا عبد الله أخبرني بربك ماذا تصنع، يعني سحابة تؤمر إنها تفرغ ماءها من أجل حديقتك أنت، أكيد في شيء، احكي لي ماذا تصنع. قال أما وقد أخبرت بما أخبرت فأنا أكتسب الحلال، أقسم كسبي من هذا البستان إلى ثلاثا، ثلث لنفقتي وأهلي، ثلث أتصدق به، ثلث أرده إليها. قال من أجل ذلك، سحابة تفرغ ماءها من أجل حديقة بعينها، تقول لي بقى أمطار تضاريسية وأمطار حرارية ولا مش عارف شمالية غربية، قل ما شئت عن طريق العلم، لكن عن طريق الإيمان لا تنزل قطرة ماء من السماء إلى الأرض إلا بأمر من؟ الله عز وجل. عشان كده تجد حتى هم يقول لك الرياح ومش الرياح شمالية عكسية مطيرة بتيجي احيانا ما تمطرش، واحيانا بدل ما تمطر تجيب سيول. الامر لمن؟ الله عز وجل. آية يا جماعة، انت محتاج هذه العبادة تتأمل، نعمة التأمل والتفكر. عجيب أمر الإنسان. كان كثيرا ما نتذاكر كده بعض المواقف، فآخر مرة بيقول لي شوف يا عم الشيخ، قانون الجاذبية الأرضية اللي اكتشفه عالم من علماء الغرب اسمه نيوتن. اسمه ايه؟ نيوتن. يقول لك القصة، كان في يوم جالس تحت شجرة، تفاحة سقطت على رأسه من الشجرة، شجرة التفاح، لو وقعت على دماغك انت كنت كلتها. يلا اديها. ده ما كلهاش، ده مسك التفاحة كده وقال يا ليه وقعت لتحت، ما وقعتش لفوق ليه؟ صحيح. قعد يفكر ويعمل تجارب، يخش المعمل يجيب مش عارف عود حديد يرميه ساقط على تحت، ريشة تسقط على تحت، ايه الحكاية؟ فاكتشف ان في حاجة في الارض اسمها قانون ايه؟ الجاذبية، عن طريق التفكر، اعمال فكر. فالله تعالى علم الإنسان ما لم يكن يعلم، دي اسمها الهداية. وقد تأتي على يد كافر، نعم، لصالح البشرية. الغواصات دي اللي بتجوب أعماق البحار، صنعوها ازاي؟ حديدة بتنزل في قاع البحر، صحيح؟ يقول لك برضو عن طريق نعمة التفكر، عارف جات منين؟ وتشوف انت كمان حتى الغواصين يعملوا لهم مش عارف بتاعها كده وفيها اكسجين شايلها على ظهري، صحيح؟ جاب منين الكلام؟ يقول لك عن طريق التفكر. ازاي؟ يقول لك قديما الصيادين في الغابات عايزين يصطادوا فيل، فين الفيلة جزلومة، فعايزين يصطادوا فيه، فيعملوا يحفروا حفرة كبيرة وملوها بالمية وغطوها بأشجار وأوراق الشجر عشان الفيل وهو معدي ما ياخدش باله واقع فين في الحفرة، يمسكوه. بالفعل والحفرة كانت غويطة عميقة، الفيل معدي دين ماشي، فيل بقى بيتمخطر بمزاج، فيل يقدر حد يقعد قدامه، فيل يا عم الحاج، وبزلومه كمان، هوب راح واقع في البتاع الحفره دي، بدا يغوص ينزل لتحت ويروح رافع زلومته لفوق، بقى جسمه كله تحت الميه وزلومته بيعمل بيها ايه؟ بيتنفس بيها. قعدوا يفكروا، طب ما نعمل برضو كده حاجه كده للنفس وننزل حاجه تحت. عملوا الغواصه، تفكر. الطائرة دي اللي بتطير، حتة الحديدة دي اللي تتعلق بين السماء والأرض دي وتطير وتحمل مئات الركاب وأطنان من الأوزان، طرعت عن طريق التفكر. في البداية خالص العالم اللي اسمه عباس بن فرناس شاف الطيور بتطير، قال لك ليه ما كنش ما طيرش زيهم دول يا عم عباس. يا عم عباس دي عصفورة وانت انسان، يا عم عباس انت تمشي على رجليك والعصفور بيطير بجناحين، انت ما عندكش جناح؟ قال خلاص اعمل جناحة. يا عم عباس تقول لي مين؟ ما فيش فايدة، عباس لازم يطير. طار فعمل اجنحة من ريش، وقف على قمة جبل وبيطير، اتكسرت رقبته طبعا ومات، شهيد العلم. عايز يخترع حاجة، صحيح؟ مات عم عباس، جه من بعد عم عباس جماعة اتحركوا في الغرب، الإخوان راين، قعدوا يفكروا، طب عباس ده مات عشان حط جنيحة ووقع، طب احنا مش عايزين نكرر، طب نعمل ايه؟ قعدوا يفكروا، طب نعمل مش عارف صندوق من هنا ونعمل له جناحات من هنا ونشوف أي حاجة تحركه، طب نجري بيه ونطير. فعلا عملوا حاجة اسمها كده بالأجنحة كده، وتروح يرموه من فوق جبل تطير، تروح نازلة. لا لازم نفكر، طب نعمل موتور، نعمل كذا، كتك 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 عملوا الطائرة الشرعية تك تك تك، عملوا لنا بعد كده ايه الطائرة تفكر. الجهاز الفانزي ده، التلفزيون ده، شايف حتة شاشة وتعرض وحاجات شغلانة كده برضو عن طريق التفكر. كان قديما البلياتش والصحراء يقول لك عنده زجاجة بلورية يعمل فيها الأحجبة والكهانة، يقول لك مش عارف شوف حظك، فيقول لك في حاجة اسمها الكرة البلورية تلف كده وشوف فيها صور وحاجات عن طريق الزجاج. من الفكرة دي بدأوا يفكروا ويطوروا ويعملوا لما عملوا لنا ايه فانز تلفزيون سينما. وذلك عندنا قديما في مصر لما زمان عملوا السينما دي، فكان زمان يعرضوها في يحطوا كده زي عارف نظام البيمة دي اللي انتوا بتعملوها دي، الاختراع الجديد ده البيمة، وتجيب الصور على الحائط كده، فيقول لك عاملينها كده فعلا كبيرة كده في 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 قرية من قرى الصعيد في مصر، وعرضوا لهم فيلم. الناس طبعا كلهم بقى اختراع جديد، البلد كلها قاعدة قدام الحيطة كده. والله الأخ اللي بيحكي أخ يعني حصلت مع قرايبه والله رب. يقول لك وبعدين جابوا لهم فيلم، الفيلم كان فيه قطار والشاشة كبيرة جدا والله العظيم، الناس قاعدين بيتفرجوا والقطر جاي من بعيد، طبعا القطر شكله كبير وهيخرج من الشاشة، قاموا بيريوا كلهم ويصوتوا القطر وهو صورة. والله العظيم البلد كلها متجريت وخايفين من القطر، يقول لك القطر دخل البلد يا جماعة ده في بتاع الحيطة. تفكر عملوا يا سيدي السينما، حتى التفكر جاب لنا الحاجات المفسدة كمان، وقيس على ذلك الكثير. قدر فهذا، دي كلها آيات آيات. تفكر المؤمن بقى يزيده إيمانا. شوف الآيات في الكون حوالين منك وتفكر، تفكر يا أخي في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كثيرا ما أذكر ببعض النعم كده في بدن الإنسان، لسه بذكر لبعض الإخوة في مدينة فرانكفورت، فكنت بقول لهم إن الإسلام قام على قاعدتين، قاعدة الشكر وقاعدة الذكر. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ذكر وشكر، صحيح يا شفيق؟ فقلت سبحان الله نعمة الشكر دي يا جماعة وعبادة الشكر. انظر كده لنفسك تجد آيات عجيبة فيك أنت كإنسان. فذكرت لهم كده نعمة كثيرا ما نغفل عنها، هذه النعمة هي نعمة تعدد المخارج في الإنسان. عندنا مخرج الأذن مر، يعني داخل الأذن في حاجة اسمها الصماغ مرة، مخرج العين ملح، الدموع اللي جوه العين دي ملح لها ملح، مخرج الفم حلو. شوف كم مخرج عندك اهو، عندك اذن مخرجها مر، عندك عين مخرجها ملح، عندك فم مخرجه حلو عذب فرات، اللعاب اللي عندك ده عذب ما هوش مر ولا ملح. لماذا؟ العلماء يقولون جعل الله تعالى مخرج الاذن مرا لان هذا المكان عند نومك قد يتعرض للحشرات وهوام الارض، فلو كان حلوا لافسد عليك حياتك. تخيل الموجود جوه ده عسل، وانت عارف النمل بقى بيحب العسل، كنت تلاقي أسراب من النمل قادة يخش جواك يموتوك. والله لكن جعله ايه مرا، تيجي النملة تخش جوه تموت، شكرا ما تقدرش، مش مكانك ده، تقعد تزعق اوعى حد يجي هنا، ده فخ، ده منصوب هنا فخ، اوعى حد يقرب فيخافوا، يجي برغوت يتنطط جوه ما يقدرش يلزق ويموت. فجعل الله مخرج اذنك مرا حفظا لحياتك في نومك. شوف الحفظ يا جماعه وشوف الايه. طب عينيا مخرجها ملح، ايوه لان العين دي رخوه لينه، والرخو اللين حتى لا ينجس ولا يفسد يحتاج الى دباغه مستمره. لما بنذبح الذبيحه وبنسلخها، جلد الذبيحة لما تسلخ لين خالص صح، لو طرق ينجف. يقول لك الحقه بايه؟ بالملح، اطبغه لازم دباغه عشان ما ينجفش، صحيح؟ فتحط على الملح القرض مش عارف ايه عشان تقدر تنتفع بيه. طب عينك، ما هي نفس الجلد اهي لينه، شوف الجبن ده لين رقيق جدا، محتاج لايه؟ دباغه مستمره، والا يفسد وينجس وعينك سودا ما تشوفش تعمى. فسبحان من جعل مخرج العين ملحا حفظا للابصار. وعشان كده دايما نقول لك البكاء رحمه، البكاء رحمه للنظافه للعين وحفظ للبصر. علشان كده سيدنا النبي قال عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. لذا كان من هدي السلف إذا بكى أحدهم من خشية الله يوما ما يجففش الدموع، يروح مسح وجهه كله بالدموع. فتعجب بعض أقرانه وسألوه قال لأنني علمت أن الله تعالى لا يعذب وجها بالنار بكى من خشيته، ودي دمعة خشية، فلازم تاخد الوجه كله عشان تبعده عن النار. دمعة تقودك إلى جنة، وفي دمعة تقودك إلى نار إذا خرجت في باطل والعياذ بالله. فأنت محتاج تبكي. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد من إيه؟ من عين لا تدمع، لأن العين الجميلة دي يا جماعة عين بعيدة عن المنهج، عين بعيدة عن الله عز وجل. العين المتحجرة دي ترى مظاهر البؤس ولا تتحرك ولا ترحم الغير ولا تتأثر، سبحان الله، عين بعيدة عن الرحمة. العين اللي قريبة من الرحمة العين الباكية، العين الخاشعة تخشع لعظمة الله، لما يشوف كده منظر مظاهر البؤس والفقر والشدة يبكي رحمة، لما يشوف جماعة معذبين تنتقص حقوقهم يبكي رحمة. دي العين اللي احنا محتاجين لها. كان النبي يستعيذ من العين التي لا تدمع، فمن أجل ذلك جعل الله تعالى مخرج العين ملحا ليحفظ عليك نعمة الإبصار. طب مخرج الفم حلو ليش؟ لأنه لو جعله مرا لمرر عليك حياتك، ولكن أرادك أن تستمتع بالطيبات التي خلقها من أجلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، من أجل ذلك جعل مخرج الفم حلوا. تذوق كده الطعام وتشكر الرحمن الذي أنعم وأعطى ومنح، الله أكبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى احنا محتاجين عبادة التفكر يا جماعة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وفق عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى إلى هذا النوع من العبادة قبل الرسالة. بارك الله. أنا ماليش في الحلقات بس مش هردك، حاضر تعالى كده. شوكولاتة يا سلام. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ بهاء. فهدى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وقبل البعثة إلى نعمة التفكر وعبادة التفكر. كان يترك مكة بضجيجها وصخبها بلهوها وعبثها ويتزود بالسويق والماء. عارفين طبعا السويق؟ مش عارفين السويق؟ من يعرف السويق؟ ايه؟ السويق تمر؟ السويق، لا مش السواق، الدقيق يعني. فين الدقيق؟ الطحين. ياخذ يعني الخبز والطعام ومعه ايضا التمر والماء، يعني ياخذ الطعام معه والماء، زاد اخذ بالاسباب، هيتفرغ ليالي للتفكر والتامل ويصعد الى غار يسمى غار حراء. الغار ده يا جماعه عباره عن ايه؟ الغار عباره عن فجوه داخل الجبل، فجوة اللي بيسموها البعض الكهف، تبقى فجوة داخل ايه؟ جبل. الجبل اسمه جبل النور في مكة، بعيد عن مكة حوالي قال هنا نحو ميلين، الميل حوالي كيلو ونص، الميل حوالي كيلو ونص للمسافة بتاعتكم، يعني حوالي 3 كيلو 3000 متر يعني، يبقى بعيد عن مكة حوالي إيه 3000 متر. جبل اسمه النور، في جوف هذا الجبل غار يسمى غار إيه حراء، غار موجود حتى الآن وبيعتبر الآن يعني مزارا عند البعض، ما إن طبعا هذه المزارات ليست من السنة أن تزار أو تقصدها للزيارة إلا من باب العلم فقط أو الرؤية فقط، لكن أن تجعلها مزارا وكل مرة تروح عايز تزور وتشد لها الرحال هذا ليس من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فغار حراء موجود في جبل النور، حتى هنا المصنف وصف لنا قال طوله 4 أذرع، طول الغار مش طويل قوي 4 أذرع يعني حوالي قول 2 متر الطول، عرضه حوالي ذراع وثلاثة أربع ذراع يعني حوالي متر إلا العرض، وفجوة صغيرة كده النبي كان يدخل الغار ده يبدأ يتفكر يذكر الله يتأمل في الكون من حوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقضي الوقت كله في العبادة، عبادة التفكر دي صلوات ربي وتسليماته عليه. وإحنا في حاجة مسة إلى التفكر والخلوة بقى، شوف النبي كان يخلو بنفسه يطلع بعيد عن، إن أحيانا كثرة الاختلاط تقسي القلوب، فالإنسان محتاج بين الفترة والتانية يخلو مع نفسه كده قليلا، اجعل نفسك خلوة، تذكر اذكر الله استغفر الله، اجلس كده مع نفسك في العبادة بعيد عن الاختلاط وبعيد عن كذا، لأن النفس محتاجة لده. وخير البقاع طبعا البيئة الإيمانية بيئة المساجد، عشان كده شرع الاعتكاف، إنك في المعتكف بتمكث في المسجد لذكر الله والعبادة، ده مفهوم الاعتكاف، إنما البعض بقى يجي الاعتكاف مش للعبادة، التهريج والنكات وكذا وكذا مش في كل حين. يا عبد الآن أنت معتكف، الله يرضى عليك أنت معتكف، يبقى خليك في العبادة فقط، اقرأ قرآن اتعلم صلي اذكر الله استغفر الله. إنما تشوف مثلا في بعض المعتكفات كنا نلاحظ كده في رمضان في بلادنا يقول لك معتكفين، تجد المعتكفين واخدينها كلها نوم، اعتكاف ايه ده؟ روح نام في بيتك يا اخ الله يهديك، اللي جايبك هنا طب النهار نايم يصحوا لي الصلاه بالعافيه، ما ده يعمل ايه ده؟ والله العظيم يا جماعه كنت بتنس بيبقى عندي محاضرات في رمضان بعد العصر تلاقي الاخوه نايمين، ايه دول؟ ويقول ايه ده في المسجد، قوموا صلوا قوموا حضروا درس علم، قالوا لك احنا معتكفين، وتلاقي اخ اثناء الدرس مطلع لك رجليه من الخيمه كده النايم مطلع رجليه، طب غطوه ده احنا عارفين نوم. والله يا جماعه حاجه عجيبه، يجي يقول لك في مشكله في المعتكف، خير مختلفين على كوبايه زبادي يا جورت في السحور بيتخانقوا ما شاء الله، اعتكاف ايه ده؟ يعني امر عجيب، وتحس تخش مثلا المساجد في المعتكفات ريحه اكل وشرب وطبخ، وايه ده ايه ده يا جماعه مش كده، هو ده معتكف؟ المعتكف للعباده، ان انت سبت بيئه الدنيا وجيت تتفرغ للعباده، فتلاقي ده بياكل في ده وده بيطعم في ده وده بيجرح في ده وده بيغتاب في ده وفالحين في النوم. كنت في مره كده بدي في القيام كمان، الاخ يصلي ركعتين ويروح نايم على ظهره كده بيموت، ايه ده يا اخ ده؟ يبقى الدرس عاوز يمنع ظهره حط لك رجل على رجل كده، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده معتكف ده، قوم يا اخي الله متنا ما تقعدش قدامنا كده، فمشاكل كبيره جدا. فالناس مش فاهمه عن اعتكاف الا من رحم ربي وعصم. فكنت اقول لهم غطوا الاخ اللي نام ده مش عايزين نشوفه، هيشتغل لنا لا انت عارف تدي الدرس، وطبعا واحد بينام بينام لك كل اللي معاه، تلاقي بقى يبص لاصحابه كده كلهم تعبانين ويصلي بايه في الركعه بربع، يعني الصلاه كلها بجزء 8 ركعات، ياه انت كده موتته خالص، ما الجاي اعتكاف ايه ده بقى؟ ده اعتكاف ده؟ ده اعتكاف؟ ده مش اعتكاف، ده بقى معلف، معلفه الاكل والشرب والنوم، سبحان الله العظيم، ده مش اعتكاف ابدا. الاعتكاف ان انت لا ترى الا عابدا لله ذاكرا لله في علم، فانت في علم بقراءه قران، قراءه قران ذكر واستغفار شغال، مش جاي انام تنام ايه؟ والله بنصحهم للصلاه بالعافيه،
للصلاة الفريضة ومعتكف. طب جاي يعتكف ايه ده؟ ده معتكف ثلاث من هنا معتلف مش معتكف صحيح. فانت محتاج لخلوة مع الناس كده تذكرها بالله، لا اذكري الله استغفري عدي سيئاتك اقبلي على ربك اتهيأ. يقول المصنف: وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، طبعا تدبير بأعداد تهيئة، وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم. اترك بقى محمد سفاسي في الحياة دي، لأن بينتظرك حمل ثقيل قوي وأمر عظيم قوي، أمر الرسالة. ففعلا الحياة بص كده حياة الناس تجد إيه اللي شغل الناس كلهم؟ سفاسف أمور. واحد يقطع إخواته عشان براهم معدودة، عشان لعاعة من الدنيا، علشان ميراث يقتلوا بعض وتتفرق الأسر، عشان مال يأخذ حق إخواته حق أخواته ويظلم ويتجبر. سفاسف شغلت الناس وأبعدتهم عن الدين، دنيا لعاعة الدنيا. يا رب سلم. فاترك بقى محمد الأمور دي كلها، روح للغار تفكر وتأمل، دعك من سفاسف أمور الحياة، لأن بينتظرك أمر إيه عظيم. عشان كده يا جماعة صاحب الهم العظيم ينأى عن سفاسف الحياة. ده مش مجالك، انأى بنفسك، ارتفع ارتفع عن سفاسف الأمور، انظر لمعالي الأمور، انظر لعظائم الأمور، انظر للجنة وما أعده الله واشتغل، انظر للآخرة واشتغل، اجعل همك الآخرة. فكان ده إعداد للنبي عليه الصلاة والسلام، فيستعد الحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض صلوات ربي وتسليماته عليه، وتعديل خط التاريخ. دبر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات، يعني قبل ما يكلف بالرسالة بكم سنة؟ ثلاث سنوات يتفرغ للغار، يصعد كل شهر رمضان شهر رمضان كاملا في الغار. الله أكبر الله أكبر. ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله عز وجل. طبعا أصل القصة دي موجودة في صحيح البخاري، قصة عزلة النبي في الغار قبل بعثته بثلاث سنوات، وذكرها ابن هشام في سيرته وفي كتب التفسير موجودة وفي السنن. ويقال إن عبد المطلب أول من تحنث بحراء، يعني تفكر وتعذب، فكان إذا دخل شهر رمضان صعد وأطعم المساكين جميع الشهر. يعني عبد المطلب جد النبي كان في شهر رمضان يصعد لحراء يتفكر في الكون، وكان يذبح الذبائح ويطعم المساكين والفقراء خلال شهر رمضان. واضح كده؟ وعشان كده تجد مثلا كثير من الناس في شهر رمضان بيقبلون على فعل الخيرات، ان النبي احيا بها هذه السنن في الرسالة لحديث ابن عباس وغيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام اجود الناس، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان عندما يأتيه جبريل عليه السلام فيدرس القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. شوف الجود والكرم. ففعلا حتى تجد الحمد لله ما زالت السنة بقية في دول الخليج وفي جميع بلاد الإسلام. في رمضان مثلا لما تروح تعمل عمرة تجد النوائد ممدودة طيلة شهر الصيام في الحرمين، حرم المكة والحرم النبوي، سبحان الله، الكل يتسابق على فعل الخير في بذل الطعام والكرم والجود. وفي بلاد الإسلام يقول لك مثلا مائدة شهر رمضان، مائدة الرحمن، يعملوا موائد في الطرقات، يطعموا الفقراء وأصحاب الحاجات طول شهر رمضان. الناس أصحاب الأموال من أصحاب الكرم والجود، ودي الحمد لله موجودة من السنن الطيبة اللي فيها رفع الحرج عن أصحاب الحاجات، وعلى أصحاب الأموال أن يتنافسوا في مثل هذا الخير. جبريل ينزل بالوحي عليه السلام، يقول المصنف: ولما تكامل له 40 سنة، وهي رأس الكمال، سن 40 ده اسمه رأس الكمال، لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. فعلا سن 40 ده بقى رأس الكمال، حتى أنت تلاحظ اللي تجاوز 40 يلاحظ الفرق الكبير بين قبل وبعد. حقيقة لما توصل سن 40 بتجد كل الأمور حواليك بتختلف، النظرة بتختلف، تفكيرك بيختلف، سبحان الله، بيبدأ بقى النضج والاستقرار والهدوء وعمق الفكر بخلاف الشباب. عشان كده كثيرا ما نرى بعض شبابنا الصغير عنده حدة وقوة وتسرع، أقول بكرة يعقل، إن شاء الله الوقت هيربيه، الوقت هيعلمه. أحيانا ما بنسمعش الخبرة من هو أكبر منا، لأن أنت شايف نفسك عندك قوة وعندك كذا، مفكر نفسك صواب، لكن بعد كده حقيقة يعني احنا مرينا بالسن ده الآن، تجاوزنا 40، فارق كبير جدا جدا بين قبل وبعد حقيقة. فسن 40 إن شاء الله، عشان كده بقول للشباب دايما اتعلموا الهدوء والروية، إنك هتيجي بعد ما تقول شوف هتفتكر بقى كلامي ده، تقول فعلا يا ريتنا كنا سمعنا كلام الشيخ من زمان. انت واد عندك كم سنة دلوقتي؟ 28، لسه 12 سنة قدامك الملعب إن شاء الله، فتعلم من دلوقتي الهدوء، وانت هادي بطبعك نحسبك كذلك. وانت ولا عندك ايه ده، انت من سنه 28 ايه قرين بهاء عندك كم سنة؟ 26. لسه بادر يا بهاء، 26 بس، طب شد حيلك يا بهاء. انا بقى الحج بونا خلاص يا حج، احنا راح الحج 61، ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره، أسأل الله أن يطيل عمرك ويحسن عملك، اللهم آمين. احنا الآن 43 سنة، دخلنا على 44 سنة، يعني خلاص هو دخلنا في الخمسينات يا حج، كنا زمان في نشاط وفي قوة وفي دلوقتي كان في، ما كانش في حكمة زمان، لسه شباب وفي تهور. بعد 40 اقعد فكر كويس بقى ايه اللي بتعمله ده، فخذوا العظة والحكمة من الآن اللي هو صغير سن، نقول له تعلم انك تستشير من هو اكبر منك. عندنا مثل يقول: ما خاب من استشار. كن رجاع. كان والد دايما يعلمنا كده، يقول لك يا ابني مدرسة الحياة بتعلم كتير، وده حق، تجارب الحياة معلم عظيم. عشان كده تجد كبار السن لما يتكلم ممكن كلمات معدودة لكن بتلخص لك عمر. والله يا جماعة حكم. فعشان كده كان دايما يربون يقول لك دايما تجالس من هو أكبر منك، جالس من هو أكبر منك دايما، تتعلم كتير. ويمكن من منة ربنا علينا منذ صغرنا كن دايما نجالس الكبار. حقيقة والله يا جماعة استفدنا كثيرا من مجالسة كبار السن، فيهم حكمة، فيهم خبرة حياة، عندهم تجارب. فدايما كن رجع واسأل من هو أكبر منك واستشير. والإسلام جعل مبدأ الشورى أصلا من أصول الدين، وأمرهم شورى بينهم. وحقيقة رأي الجماعة بتسعد به الأمة، إنما رأي الفرد كثيرا ما يشكي الأمة، يعني سبب الشقاء إيه؟ الانفراد بالرأي. وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم 3 مهلكات، فذكر منها عليه الصلاة والتسليم: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ده من المهلكات، إن انت تعجب برأيك انت، لا استشير وارجع، كن رجاعا واستفيد. فسن 40 ده يا جماعة اسمه رأس كمال العمر، محطة مهمة قوي، وهي رأس الكمال. وقيل ولها تبعث الرسل. يعني في السن ده معظم الرسل دائما كانوا ينبؤون فين؟ في سن الأربعين بدأت طلائع النبوة تلوح وتلمع. فمن ذلك أن حجرا بمكة كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. أدي الإرهاصات بقى. طيب خلاص البيئة تهيئت كامل. طب أنت كمان يا محمد انتبه، يهيئك ربك، في حجر بيسلم عليك. النبي عدي في مكة كده حجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، الله أكبر. وذلك النبي بعد رسالة يقول إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي السلام عليك يا رسول الله. حجر، نعم نعم، قبل النبوة، قبل النبوة، الله أكبر. إرهاصات، إرهاصات، مبشرات. ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقة، ودي من ضمن إيه ملامح الوحي. وذلك عائشة تقول يعني أول ما بدأ به النبي الرؤيا الصادقة، يشوف رؤيا تتحقق مباشرة صلى الله عليه وسلم. علشان كده من ضمن المبشرات الرؤى، فهي جزء من أربعين جزء من النبوة، إنك ترى رؤيا صالحة. قال المرء يرى الرؤيا الصالحة أو ترى له، أو حد يرى لك أنت رؤيا صالحة، فدي مبشرات كبيرة جدا. يرحمك الله أيها العاطف. فمن ضمن المبشرات الرؤيا الصالحة، الرؤيا بالآلف، ها، وفي الرؤية بالتاء اللي هي الرؤية البصرية في اليقظة، أما الرؤية اللي هي في المنام، فدي كانت برضه من ضمن المبشرات الرؤية الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي من الوضوح والتحقق يعني، صلى الله عليه وسلم. حتى مضت على ذلك سنة، عفوا 6 أشهر في الحال ده، رؤى صادقة، الحجر بيسلم على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة، فبعث النبي رحمة لأهل الأرض. يا الله، آه لو علمنا قدر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لذبنا في متابعته والتزام غرزه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن عليه السلام. وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل، يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين 21 مضت من شهر رمضان ليلا، وقد وافق 10 أغسطس سنة 610 من الميلاد، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية وستة أشهر واثني 12 يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر وعشرين يوما، ده تقريب. ولنستمع إلى أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين الحصان الرزان حبيبة رسول الله وزوج رسول الله في الدنيا وفي الجنة، والتي زوجها النبي بأمر الله تعالى. نزل جبريل عليه السلام بصورة عائشة في كفه وقال يا محمد هذه زوجك في الدنيا وفي الجنة، رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بها في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا اللهم أمين. وأهلك الله مبغضيها، اللهم أمين، اللهم أمين. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت نقطة بداية النبوة وأخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث في اللغة بمعنى التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله أي يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك يعني يأخذ من الطعام والشراب ما يعينه على البقاء أياما وليالي، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أقرأ ولا أكتب. كان أميا لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، كالتسليم دي آية ومعجزة. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي ضمه جبريل ضمة شديدة عليه السلام، وفي ضمة الملك للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تثبيت للقلب وتهيئة. ثم أرسلني أي تركني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، الله أكبر. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيات من سورة العلق. والحديث في الصحيح في كتاب بدء الوحي عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وطبعا نزلت الآيات لغاية الآية رقم 5: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أولى الآيات نزولا على قلبه صلى الله عليه وسلم رسمت لنا المنهاج الربانية الذي إن التزمته أمة ارتفعت وعلت وسالت، وإن تركته أمة انكسرت وذلت وهانت. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قراءة دي قراءة صلة وعبودية بالله عز وجل. ابدأ شأنك كله موصولا بربك، ان تحركت باسم الله، ان سكنت باسم الله، ان تكلمت باسم الله، ان صمت باسم الله، ان بعت او اشتريت باسم الله، ان اخذت او اعطيت باسم الله، ان تزوجت، ان انجبت، ان باسم الله، ان سافرت، ان بقيت باسم الله، ان دخلت بيتك، ان خرجت منه باسم الله، ان طعمت او شربت باسم الله، اجعل حياتك كلها لله. قل: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. محدش صلى عليه، صلى الله عليه واله وسلم، اول المسلمين من هذه الامه. فجميع الانبياء مسلمون، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ في قراءة ثانية، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، العلم الشرعي بقى، وذكر أدوات العلم منها القراءة والقلم، يبقى لازم تحصل العلم الشرعي اللي يعينك على تحقيق العبودية السليمة ليعينك على تزكية النفس حتى تكتب لك النجاة. فلا نجاة بغير علم شرعي يقودك إلى تزكية النفس. المنهج هنا يا جماعة في الآيات دي. وبعد الآيات دي يا جماعة طيب خلاص فهمنا المنهاج، الطريق إزاي؟ لابد من صياغة للطريق عشان أمشي فيه وأوصل. على طول تنزل سورة المدثر تصيغ لنا الطريق إلى الله. طلب العلم مهم جدا أن يكون على علم بمعالم الطريق. يا أيها المدثر، المدثر اللي هو نايم ومتغطي، وبعد الحدث ده نزل فزعا زملوني زملوني دثروني دثروني غطوني بسرعة، بدأ ينام، مش وقت نوم، فيش نوم خلاص. ده صاحب الهم بقى ما يعرفش النوم. يا أيها المدثر قم. مش أنا قلت لك قبل كده إن قضيتنا قضية تغيير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا صلاح إلا بتغيير، لازم نتغير عشان ربنا يغيرنا. فالرسالة بدأت بتغيير من البداية. محمد كان أميا، محدش صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. الله لا يقرأ؟ نعم، يبقى لازم تتغير. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ده أنا بقرأ، لازم تقرأ عشان تغير الكون ده للصلاح. لازم تتغير عشان تغير. هل اتغيرت يا بقى عشان تغير؟ لازم تتغير، لازم كل واحد يتغير عشان يغير. فبدأت بالتغيير. ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أدي تغيير. أنا تعبان هنام، لازم تتغير، دي أنت بقيت رسول ونبي، قم. لازم تتغير عشان تغير الكون، لازم تتغير. يا أيها المدثر قم فأنذر. أدي صياغة الطريق. النظارة الأولى دعوة، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. معالم ستة للطريق إلى الله، من أخطأها لن يصل، لن يصل. فلازم تحقق دي صياغة الطريق. بعد أن كانت هناك تهيئة إيمانية عجيبة في سورة المزمل في نفس المرحلة الأولى دي، مرحلة التغيير. يا أيها المزمل، برضو اللي نايم متغطي أهو، صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تهيئة إيمانية، قيام ليل وقراءة قرآن وترتيل وإتقان. ليه؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده أمر عظيم جدا. علشان كده الدعوة إلى الله محتاجة همم الرجال، محتاجة حركة دؤوب، محتاجة تهون الدنيا بأسرها أمامك حتى تحققها. دي الدعوة إلى الله. فيش دنيا بقى، ليك هدف، يبقى تهون الدنيا. عايز أطلب العلم لازم تهون الدنيا، تهون الدنيا بمادياتها بقدراتها بإمكاناتها كله عشان أطلب العلم وتحرك لدين الله عز وجل. لازم تهون الدنيا عشان توصل. قيام ليل، قراءة قرآن، عبادة، وإن فعلت هتجيلك الدنيا رغمة، والله العظيم تبقى تحت رجليك. الدنيا بتفر من طلابها وبتقبل على من فارقها. هي طبيعة الدنيا كده، هتجري لها، مش هتجيلك أبدا، هتتركها، هي هتجيلك غصب عنها رغمة. وسيدنا النبي تركها، جاله جبريل، إن ربك يقول لك إن شئت أن تسير جبال مكة معك ذهبا لصارت. قال لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا جبريل، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإن جعت سألت ربي وتضرعت، وإن شبعت حمدت ربي وشكرت. طب بعد كده إيه اللي حصل؟ الدنيا جات للنبي ولا لا؟ تحت رجل النبي، ما تصلوا على النبي، لدرجة من الفيء والغنائم اللي جيل الإسلام والمسلمين يجي الأعرابي يروح كده بعده يشوف كده أموال بين جبلين، إبل وشياه غنم، فنظر إليه وعجبته أول الأموال دي كلها، فقال له النبي أتعجبك؟ قال نعم يا رسول الله. قال هي لك. لي أنا كل ده، كل الأموال دي؟ نعم هي لك. الأعرابي يقول لك الراوي كده وماشي راح ياخدها، يلتفت حواليه مش مصدق ناس لحسن يقول لي لا ويرجع، فعمال يلتفت كده حواليه، خد المال ومشي. ده ليه بجد؟ ده انا خدت ده كله فعلا. وبعدين يمشي في طرقات مكة مناديا يا معشر قريش اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. يا الله، الدنيا جت تحت رجل النبي اهي. تيجي الصدقات لبين فين المسلمين، بلال يوزع صدقات. كان بلال له عادة جميلة جدا كده، كان دايما يدخر شوية على جنب من المال، يقول لك ممكن بعد كده النبي يحتاج له نصرف. ففي يوم جه تمر، فبلال راح مدخر كده على جنب شوية، قول مثلا 10 كيلو 20 كيلو. جون أصحاب الحاجات نبي يقول له أنفق بلال، طلع يا بلال. بلال يطلع 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 يطلع، خلص التمر كله إلا إيه الشوية اللي هو شيلهم على جنب ده. طيب جه أصحاب الحاجات نظر إليه النبي وقال أنفق بلال. بلال نظر إلى النبي، الله أكبر، يعني إيه؟ عايز يقول له ما فيش خلاص غير الشوية اللي أنا شيلهم على جنب. قال النبي أنفق بلال. بلال ينظر تاني للنبي، يعني عايز ما مش عايز يتكلم، أنا عايز يعني ما فيش غير الله، زي ما تقول كده ما فيش إلا غير الشوية اللي على جنب دول. فابتسم النبي وقال أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. طلع يا بلال. يروح بلال يجري ويطلع. كان محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا سئل على الإسلام شيئا لا يقول لا، ما تصلوا عليه، ما كانش يعرف كلمة لا. عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولذا قال بعضهم ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. ايه معنى الكلام ده؟ في التشهد يقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، فدي الوحيده اللي قالها النبي لا بس، ولولا دي لكان قال نعم. صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. تخيل الرحمه العجيبه دي يا جماعه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يا جماعه ده اصحاب النبي كان لمين؟ شوف طريق يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عندي أمنية كثيرا ما أبوح بها وأقول لكم، إمتى إمتى هنمشي في الطرق فيشار علينا ويقال هؤلاء أتباع محمد؟ إمتى هنكون رحمة؟ إمتى هنكون في الصلاة زي برة؟ زي ما انت هنا خاشع وبتذكر الله وكذا، امتى هتكون لما تشتري او تبيع مسلم؟ امتى هتكون صادق؟ امتى هتكون امين؟ امتى هتكون امتى امتى والعمر بيجري؟ امتى لما تبقى ماشي في الطريق عارف ان له حقوق عليك؟ امتى لما تيجي تاكل تاكل الحلال فقط؟ امتى لما تطعم زوجتك تطعمها الحلال فقط؟ امتى لما تطعم اولادك تطعمهم الحلال فقط؟ امتى تترك الشبهات من اجل الله عشان تبقى مسلم؟ امتى؟ اسال نفسك وانا اسال نفسي. امتى هفكر في القبر وما بعد القبر، في القيامه واهوال القيامه؟ امتى هفكر في الجنه والنار؟ امتى عشان اكون مسلما؟ ده المسلم صلى الله عليه واله وسلم. يبقى قضيتنا قضيه تغيير، عايز تغير لازم تتغير. في ضيق عايزه يبقى في ساعة، غير نفسك. لئن شكرتم لا أزيدنكم، استخدم النعم في طاعة المنعم، اعبد ربك حق العبادة، اصلح من شأن نفسك عشان ربنا يصلحك. فبدأ بالتغيير فغير عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال المصنف: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف، فقال لخديجة: مالي؟ فأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. والكل في الحديث يعني الثقل، عنده ثقل وكذا بتخفف عنه، زي الإنفاق على اليتيم والأرملة وكذا وكذا بترفع عنهم حرج وثقل. وكلمة النوائب في الحديث يعني الحوادث يعني المصائب. فخلي بالنا هنا من لفظة خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وعددت لماذا؟ إنك لتصل الرحم. يبقى الذي يصل رحمه الله يصل، مش ممكن أبدا يخزيه. عشان كده كثيرا ما يأتينا الشكاوى في ضيق في الرزق في قرب، أقول له شوف رحمك، لو كنت قاطعا لرحمك يبقى ده السبب، لأن النبي أخبر أن الله تعالى خلق الرحم واشتق لأثنى من اسمه، ثم تعلقت بساق العرش وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال لها الرب: أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب، أو كما قال النبي. يبقى اللي هيصل رحمه الله يصل، يصله بالرعاية والعناية والكفاية والزيادة. طب اللي يقطع الرحم يقطع، تذهب البركة ويضيق عليه الرزق ويبقى عايش في كروب، نسأل الله السلام، صلة الأرحام. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، اللي عنده ثقل أو عنده جهد أو تعبان أو محتاج بتعينه وبتساعده، وتكسب المعدوم اللي ما عندوش، وتكرم الضيف بتكرم الضيوف، وتعين على نوائب الحق، يعني أي حد عنده حادثة أو كذا بتقف جنبه وتساعده. يبقى اللي عنده الصفات دي هل ربنا يخزيه؟ والله أبدا، والله أبدا. عشان كنا بقى في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كلما أحسنت بينك وبين ربك يرفع عنك الحرج. الله أكبر. فانطلقت به إلى خديجة، عفوا، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها وعنه، إنه مات على الإسلام، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ هيخرجوني من بلدي؟ قال: نعم نعم، لم يأتي أحد، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. دي سنة بقى، كل من يأتي بهدي النبي محمد هيعادى من أهل الباطل ومن أهل الفساد، وهيخرج يخرج. نعم، أو النبي خرج، أخرج عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ورقة: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني تأخر بقى الوحي. ونقف هنا في هذا اللقاء إن قدر بقاء، وكان لقاء، هنقف مع فترة الوحي، فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.